ما سمعته مني بشهود كثيرين أودعه لناسا أمما يقومون أكثر أن يعلم آخرين عنه.
أحبائنا مشاهدي قناة أغاثي، أهلا بيكم معنا في حلقة جديدة من برنامجكم احفظ الوديعة. في بداية حلقتنا نحب نرحب بنيافة الحبر الجليل نيافة الأنبا رفائيل أسقف كنائس وسط القاهرة أسقفية الشباب، أهلا بنيافتك معنا يا سيدنا.
أهلا بكم.
سيدنا لتاني حلقة هنكمل موضوع الصعود. أنا تعودنا سيدنا في مواضيع كتير أن احنا نذكر بعض من النبوات اللي ذكرت عن الموضوع اللي احنا بنتكلم فيه العهد القديم، بحيث أن احنا دايما نحس أن العهد القديم والعهد الجديد دول مكملين لبعض يعني. فنفسي لو نفسك تقول لنا كم نبوة كده عن الصعود يحسسونا عليها.
من أشهر النبوات عن الصعود وشعبنا حفظها المزمور اللي بنرتله فيه تمثيلية القيامة، اللي هو ارفعوا أيها الرؤساء أبوابكم وارتفعي أيتها الأبواب الدهرية ليدخل ملك المجد. فبيردوا الملائكة من جوه يسألوا من هو ملك المجد، فيقولوا الرب القدير الرب القاهر في الحروب هو ملك المجد. فدي إشارة لأن الملائكة اللي بره الملكوت بيقولوا اللي جوه حراس الأبواب افتحوا عشان المسيح جاي.
يعني بتتقال في القيامة وبتتقال في الصعود،
هي أصلا بتاعت الصعود. حتى هتلاحظيها في إنجيل عيد الصعود ده يتقال المزمور ده قبل إنجيل عهده. في نبوة في أشعياء إصحاح 63 أقراها بنصها: منزل آتي من أدوم. يعني كأن الملائكة واقفة تستغرب مين ده اللي جاي من أدوم. أدوم رمز للأرض، لأن كلمة أدوم جاء من قديم الأرض ومنها سمي آدم. منزل آتي من أدوم بثيابا حمر، إشارة إلى الجسد المخضب بالدم، من بصرة هذا البهي بملابسه. طبعا لأن صحيح ثياب حمر بتاعت الصليب، لكن بقى في مجد القيامة، فبهي بملابسه المتعظم بكثرة قوته. يرد ويقول أنا المتكلم بالبر العظيم للخلاص. فسألوا ما بال لباسك محمر وثيابك كدائس المعصرة، اللي هو اللباس والثياب بتاعت اللي هي جسد يعني. قدست المعصرة وحدي، ده رد كده، ومن الشعوب لم يكن معي أحد، لأن المسيح صلب لوحده ما حدش صلب معه. فدستهم بغضبي، داس الخطية وداس العالم وداس الموت، وطأتهم بغيظي. طبعا شتام. فرش عصيرهم على ثيابي فوطخت كل ملابس، لأن يوم النقمة في قلبي وسنة مفدية قد أتت. حوار جميل أو في أشعياء 63
سنة زي دي شبه سنة اليوبيل
بالضبط، سنة فيها بيرد كل واحد إلى ملكه الأصل. في دانيال 7 شاف رؤيا يقول كنت أرى في رؤى الليل وإذا مع سحب السماء، طبعا المسيح صعد على سحاب، مثل ابن إنسان لأنه متجسد، أتى وجاء إلى قديم الأيام اللي هو الآب فقربوه قدامه. وبعدين بقيت الرؤية فأعطي سلطانا ومجدا وملكوتا لتتعبد له كل الشعوب والأمم والألسنة، سلطان سلطان أبدي ما لن يزول وملكوته ما لا ينقرض. فنبوة حلوة. في بقى مزمور واضح جدا أن يقول يصعد الله بهتاف والرب بصوت البوق،
دي صعبة كده
رنموا لله، رنموا لملكنا، رنموا لأن الله ملك الأرض كلها، رنموا قصيدة ملك الله على الأمم، الله جلس على كرسي قدسي. وممكن المزمور اللي بنصلي فيه في الساعة 9 قال الرب لرب اجلس عن يميني حتى أضع أعدائك مطيعا لقدمي، ونبوات أخرى كثيرة.
الأولانية بتاعت أشعياء اللي نفتك ذكرتها دي سيدنا، يعني هو ثياب حمر وبهي في نفس الوقت، اللي هي برضو ممكن تتاخد كأثار الجراح وفي نفس الوقت
بتاعت خروف قائم كان
مزبوح برضو نفس الفكرة يعني. طب احنا في الميلاد كان له شهود للميلاد سيدنا زي رع المجوس الناس اللي شهدت قصة الميلاد وأحداث الميلاد نفسها. الصليب برضو كان له الشهود بتاعه وكان علنا قدام الناس ده بالذات كان في العلن يعني لان خلاص مقدم للناس كلها يعني. القيامة اتكلمنا كتير ان كان ليها شهود لغاية 500 حد شافوا المسيح في زورات. هل نقدر نقول برضو الصعود كان له يعني غير ان المسيح صعد قدام التلاميذ فكرة ان هو جلس عن يمين الاب هل دي حاجة برضو ينفع انها تتشاف كده تبين يعني
في قصة رجل استفانوس قال كده انا رأسماتي مفتوحة وابن الانسان جالسا عن يمين العظمة في السماوات وبعدين يوحنا في سفر الرؤيا شاف المنظر ده المسيح وهو جالس على العرش في الابدية الجميلة وبعدين النبوات التي ذكرت عنه قال الرب الرب اجلس عن يميني وبعدين سفر رسالة العبرانيين ذكرت كتير ان المسيح داخل اقدس السماوات جالس عن يمين الاب
لكن اللي شافوه كرؤية او يعني كمنظر سماوي
ممكن حاجة واضحة على استفانوس وسفر الرؤية في مثلا في بولس الرسول في كلوس يقول ان كنتم قد قمتم مع المسيح فاطلبوا ما هو فوق حيث المسيح جالس عن يمين الله فبقت حقيقة ثابتة في ايمان الكنيسة ان المسيح يجلس في العظمة في الاعالي.
هل نقدر نعتبر يعني الرؤية بتاعت العهد القديم زي الرؤية اللي حزقيال شافها او اشعياء شافها المسيح الجالس على العرش او ابن الانسان يعني اللي جالس على العرش دي على اساس برضو اللي هي ما بعد الصعود يعني
طبعا
لان على صورة ابن انسان يعني
كلها بروح النبوة مش بالحقيقة المقررة دلوقتي
طبعا.
لكن اللي هيحصل بعدين بروح النبوة
بس يعني على يعني بدان شايفه على صورة ابن انسان يبقى على هي بعد
بعد الصعود لان المسيح قبل التجسد ما كانش فيه جسد عنده وبعد التجسد كان جسده على الارض وبعد الصليب والقيامة جسده على الارض في الصعود بقى جسده ده موجود في السماء ففعلا زي انت بتقولي ان الرؤى اللي شافوها حزقيال او دانيال او اشعياء معناها ان المسيح وهو في الاقداس العليا بجسد
بترسم لنا الصوره دي. طب سيدنا إليه أخنوخ صعدوا للسماء ايه الفرق بين صعودهم وصعود ربنا يسوع المسيح للمجد وهم لما صعدوا راحوا فين يعني احنا هنقول خلاص ربنا يسوع هو الوحيد اللي دخل للاقداس العليا كبيمهد لينا الطريق طب هم راحوا فين
وطبعا محدش فعلا دخل الأقداس العليا غير المسيح
وأكيد هم مش في الفردوس يعني
لا وطبعا ما نقدرش نجزم لكن هم حاليا في الفردوس ما هو فيش مكان تاني
مع أرواح
القدسين بأجسادهم طب ما جسد العذراء فيه ما فرض احنا بنؤمن جسد العذراء حمل إلى السماء وهو ميت فبقى كل ده في الفردوس مكان الانتظار لحد ما يجي المسيح وياخد الكل ودي الأقداس العليا معاه. أما من جهة الفرق بين الاثنين طبعا إليا وأخنوخ صعدوا إلى السماء بنعمة خاصة من الله لكن المسيح صعد لأنه هو الله بمكانه زي ما قال عنه معلمنا بولس أنه تقال عنه صعد لأنه نزل أولا لكن إليا وأخنوخ ما كانوش من سماء ونزلوا بعدين طلعوا تاني
هو ربنا شاء ليس أحد صعد إلى السماء
إلا الذي نزل من السماء ابن الإنسان الذي هو في السماء قالها لنيقوديموس في يوحنا 3 ونقدر نعتبر أن صعود أخنوخ وإيليا أحياء للسماء كانت رمز ونبوة عن صعود المسيح إلى السماء كمان إيليا وأخنوخ في مفسرين بيقولوا هينزلوا تاني على الأرض قبل مجيء المسيح التاني كما ورد في سفر الرؤيا
وشاهدين
وبعدين يقوموا مع قيامة الأموات ويدخلوا معنا الأقداس العلي الوحيد بقى اللي مات وقام بقوته وسلطانه وقيامة ملهاش موت تاني وجسد ممجد حقيقة ودخل الأقداس العلي بقوته هو المسيح هو الله
يعني هو التفسير بتاع ان هم هيجوا في يعني قبل المجيء التاني على اساس ان لازم كل الناس يسري على يحكم الموت
يعني هو وضع للناس ان يموتوا مرة ثم بعد ذلك الدينون. فعشان كده اللي بيفسروا ان دول ايليا واخنوخ بيعتمدوا على الحكاية دي، لان في اخرين بيفسروهم ان هم ايليا وموسى سفر الرؤيا. ليه ايليا وموسى؟ قالوا لان هم دول اللي جمع المسيح في المجيء الاول في التجلي. وبعدين الوصف اللي ذكر عنهم في سفر الرؤيا ينطبق على ايليا وموسى اكتر، لما قال لهم السلطان ان يغلق السماء فلا تمطر وان يضرب الارض بكل الضربات. فدي إيليا وموسى. وقعد يتأملوا كتير في حكاية إيليا وموسى، أن إيليا بتقول وموسى متزوج، إيليا راهب عايش في البراري وموسى خادم، إيليا ما ماتش وموسى مات، فإيليا ناري وموسى حليم جدا.
يعني مش شرط يعني مش شرط ان لازم يكون إيليا واخنوخ علشان لازم يموتوا. يعني ممكن نقدر نعتبرهم زي المؤمنين الاحياء يعني اللي هيختطفوا.
ممكن جدا، لان دي قالها بولس الرسول لا نركض كلنا لكن نتغير في لحظة في طرفة عين. ساعة ما يجي المسيح الناس اللي عايشة على الارض مش هيموتوا، لكن في لحظة يتغيروا الى جسد على القيامة. فممكن يكون اخنوخ بنفس القصة.
طب سيدنا يتقال في قصة الصعود برضو ان ربنا يسوع المسيح والمجد لما جه يصعد بيقول يعني بيتذكر ان اخذته سحابة على عينهم. هل يعني السحابة دي كتير قوي يعني في من ايام شعب بني اسرائيل وربنا كان ماشي معهم سحابة يعني فوقيهم؟ السحابة كان بيبقى احيانا زي عمود قدامهم برضو بيقودهم في الصحابة. في التجلي كان في السحابة جت وظللتهم. هنا برضو في وقت صعود نسمع برضو ان السحابة جت واخدت ربنا عن اعينهم. يعني ايه قصة السحابة بقى؟
ولا انا سحابة من الشهود. هو السحابة بترمز الى النقاء والسمو والخير. السحابة جاية ازاي؟ الشمس بتشرق تسخن المية بتاعت المحيط والبحر. فالمية تتبخر، قطرات المية ترعى في الهواء دي تتجمع وتعمل سحابة، والهواء يزق السحابة تروح في حتة ما فيهاش مية تمطر وتملها بالخير. فهي عاملة زي رمز. البحر والمحيط ده اللي فيه مية مالحة بيرمز للعالم. والشمس اللي بتشرق عليه هي المسيح شمس البر. وانجذاب قطرات المية الى الفضاء الجو الخارجي دوت رمز الى انجذاب الناس للمسيح، المؤمنين اللي بيخرجوا من شر هذا العالم. وبعدين يتجمعوا مع بعض يعملوا سحابة اللي هي الكنيسة. والكنيسة تمشي بقوة الروح القدس، الهوى ده اللي بيزقها، وتروح في حتة ما فيهاش خير وتمطر معرفة الله والخلاص للبشر. فالسحابة ليها المعنى الجميل ده. حاجة كمان، السحابة بالرغم ان هي ماشية في الهوى لكنها مرتبطة بالأرض، ما هياش بره الغلاف الجوي.
في المجال يعني.
في المجال. معناها ان احنا الكنيسة مهما كان في تسامي في السلوك بتاعها، لكن ما تنساش ان هي عليها خدمة للأرض. ما احناش خرجنا بره نطاق الغلاف الجوي بتاع الأرض. فالسحابة عشان كده بولس الرسول سهمها على ان هي تعبر عن قصة
لنا
سحابة من الشهود. طبعا قطرات المية اللي طلع من البحر، البحر فيه الزهامة بتاعت ريحة السمك والنباتات البحرية اللي تعمل ريحة وحشة، وفيه الملوحة الملح بتاع البحر، وفيه خطر الغرق، والمية دي مش ممكن انسان يشربها، اللي يشرب منها ينضر. لما بيتبخر المية، المية اللي طالعة دي في منتهى النقاوة، مية بيور نقية ما فيهاش شوائب ولا فيها ريحة وحشة ولا فيها ملح. فإشارة ان احنا طول ما احنا في بحر العالم احنا مليانين بالخطيئة. اللي بينجذب للمسيح بيطلع كده زي الفتلة من عجينة، زي الشعرة من عجينة، وبيمشي مع المسيح في سمو عشان يخدم الارض. ففيها المعنى الجميل ده.
يعني هو ربنا قصد ان هو يصعد قدام التلاميذ كده بحيث ان هو يثبت نظرهم لفوق يعني.
طبعا
اي اصل يعني المشهد اكيد كان رهيب يعني لغاية ما ربنا يسوع اختفى عن عينيهم يعني.
بس افتكر الآية تقول ايه، حيث يكون كنزك فناك يكون قلبك أيضا. فالمسيح هو كنزنا، كنز التلاميذ. فمن ساعة لما طلع في السماء تعلق قلبهم بالسماء، عايزين نروح بقى هنا، رحنا كل الكنيسة إن كنتم قد قمتم مع المسيح فاطلبوا ما هو فوق حيث المسيح جالس عن يمين الله. فيبقى ده مصدر جذب قوي لينا إن هو في السماء.
سيدنا في موقف كده حصل بعد ما ربنا يسوع المسيح صعد قدام التلاميذ وهم واقفين، يعني جعلهم ملاكين، يعني مش كده، دول اللي باللباس بيه دول يعتبروا ملاكين. قالوا لهم يسوع هذا الذي ارتفع عنكم الى السماء سيأتي هكذا كما رأيتموه منطلقا الى السماء. هل دي نبوة عن طريقة المجيء التاني؟ يعني المجيء التاني ازاي هيتحقق؟ ونفسي لو نفسك تربطنا بالسؤال اللي التلاميذ سألوه في القصة برضو بتاعت الصعود دي، لما سألوا ربنا يسوع المسيح في المجد قالوا له انت هتيجي ترد الملك، او في الايام دي هترد الملك لإسرائيل ولا لا.
هو طبعا زي ما انت بتقولي ان المجيء التاني هيبقى على السحاب بنفس المجد والمنظر الجميل اللي هم شايفينه.
يعني دي نبوة.
أو كأنها إخبار يعني، لأن الملائكة مش بتنبئ بقدر ما هي بتخبر يعني. فقالوا لهم أنتوا واصلين كده ليه؟ ده يسوع اللي صعد قدامكم بهذا المنظر هيجي بنفس المنظر في المجيء الثاني. طبعا لسه ده هيجي في إيه؟ في نهاية الزمن. أما حكاية سؤال التلاميذ هل في هذا الوقت ترد الملك لإسرائيل؟ كان الأباء الرسل لسه فاهمين الحكاية بطريقة يهودية زمنية مادية، إن المسيح هيبقى ملك، ملك أرضي.
فكان لسه في الأرض
يعني. هيبقى ملكه في الأرض. الكلام ده سألوه قبل ما يصعد. فهم كانوا متخيلين المسيح قبل ما يتصلب، أو ما كان فيش عندهم فكرة الصليب هيملك على الأرض. لما اتصلب اتهزموا حزنه. لما قام اتجدد فيهم الامل ان المسيح هيرد الملك لاسرائيل ويبقى هو ملك اسرائيل بعد ما قام. فبيسألوا السؤال ده، هو انت ناوي تعمل امتى؟ يعني دلوقتي ولا لسه في وقت؟ فالمسيح قال لهم ليس لكم ان تعرفوا الاوقات والازمنة التي جعلها الاب في سلطانه، لكنكم ستنالون قوة متى حل الروح القدس. يعني رفع ذهنهم الى المعنى الروحي والروح القدس اللي هيؤسسوا به مملكة الله على الارض الكرازة بالإنجيل.
هو ليه سيدنا مش مفروض نعرف الأزمنة والأوقات؟
طبعا دي حاجة في سلطان الآب زي ما قال المسيح، سلطان الله يعني. وفي حاجات كتير احنا ما نعرفهاش، مش بس دي، مش حال بقى الأزمنة والأوقات. وإذا كان على حكاية المجيء التاني ليه ما نعرفش؟ علشان نقعد مستعدين دائما، لأن المسيح قال إنه هيأتي في نصف الليل، بمعنى إنه هيجي فجأة وما عندهش حد يحسبها هيجي امتى. والهدف ان نكون دايما مستعدين. طبعا لو كان حدد معاد وتاريخ كان ممكن الناس يتهاونوا مستنيين على ان التاريخ ده لسه بعيد، واللي هيبقى التاريخ قريب منهم ممكن يرتعبوا، ومن الرعب ما عرفوش يتوبوا. فالاحسن الموضوع يبقى الانسان مستعد هو عصبه هادي، بس مستعدين لان هيجي في اي وقت.
طيب هل برضو في يعني آيات تعبد بالفكرة بتاعت ان هو هيجي فجأة كده او هيجي على الصحيح؟ لان برضو دي ترد يمكن على الموضوع اللي قلنا عليه في الحلقة اللي فاتت، ان في بعض الناس بتظن ان هو هيجي يملك اللي هي مدة الالف سنة دي اللي اتكلمنا عنها بتاعت تأييد الشيطان.
طبعا.
لكن هي الآية كده واضحة، او الكلام الملائكة واضح ان هو هيجي على الصحيح مش هيجي يملك يعني.
طبعا هيجي على السحاب. بص، هو معلمنا بولس الرسول قال حاجة زي كده في رسالته الى تسالونيك، لما قال ايه: اما الازمنة والاوقات فلا حاجة لكم ايها الاخوة ان اكتب اليكم عنها، لانكم انتم ده في صحيح 5 السنة الاول انتم تعلمون بالتحقيق ان يوم الرب قلص في الليل هكذا يجي. لانه حينما يقولون سلام وأمان حينئذ يفاجئهم هلاك بغتة كالمخاض للحبلة فلا ينجون. لكن احنا بالنسبة لنا بقى نبقى ايه؟ في سهر وصح. وبعدين الناس كانوا اياميها فكروا ان المسيح على الابواب خلاص على طول هيجي، فراحوا سابوا اشغالهم قاعدين مستنيين مجيء التاني. فبعت لهم الرسالة التانية يقول لهم لا محدش يخدعكم، انا ما كانش قصدي ان هو على طول جاي دلوقتي، لكن لسه في علامات ان لا يأتي الا ميأتي التدادة اولا الى اخر ده في الصفحة التاني.
هي المشكلة ان فيه كل شوية كل فترة كده سيدنا حد يطلع ويحدد معاد باليوم وبالسنة وفي طوائف كاملة كده ايمانها هو مبني على كده يعني
طبعاً.
على تحديد معاد
كده. عشان كده الحكاية مش مفروض ان احنا نسقط في الخطأ ده. الحتة بقى بتاعت القيامة على السحاب وكده برضو في تسالونيك الاولى لما قال ايه في الاصحاح 4 ايه 15 نحن الاحياء الباقين الى مجيء الرب لنسبق الراقدين، لان الرب نفسه بهتاف بصوت رئيس ملائكة وابوك الله سوف ينزل من السماء والاموات في المسيح سيقومون اولا، ثم نحن الاحياء الباقين سنخطف جميعا معهم في السحب لملاقات الرب في الهواء، وهكذا نكون كل حين مع الرب. إذا مفيش حكاية ان يجي يملك على الارض، هو يجي على السحاب عشان احنا نقابله على السحاب ونطلع مع بعض فوق. وبرضو في نفس المعنى في كورنثوس الاولى لما قال هو ده في اصحاح 15 هو ده سر اقوله لكم لا نركض كلنا، مش كلنا هنموت، ولكن كلنا نتغير في لحظة في طرفة عين عند بوق الأخير، فإنه سيبوق فيقام الأموات عديم فساد ونحن نتغير. فدي نفس التعبير اللي قاله في تسالونيك الأولى إن احنا هنتغير، فيبقى لينا أجساد نورانية تخلينا نطير على السحاب ونتقابل مع الرب في الهواء ونطلع معاه للسماء. برضو جه في سفر الرؤيا هو زي يأتي مع السحاب وستنظره كل عين، والمسيح نفسه لما اتكلم عن مجيء الثاني في متى 24 قال كما أن البرق يخرج من المشارق ويظهر في المغارب هكذا يكون أيضا مجيء ابن الإنسان. بمعنى إيه؟ أن محدش هيتضلل حاجة واضحة
البرق
جاء من الشرق للغرب وكل الناس تشوفه. وبعدين لما يتكلم عن كما كانوا في الأيام التي قبل الطوفان كانوا يأكلون ويشربون ويتزوجون ويزوجون إلى اليوم الذي دخل فيه نوح الفلك ولم يعلموا حتى جاء الطوفان وأهلك الجميع، هكذا أيضا يكون مجيء ابن الإنسان، يجي في لحظة في طرفة عين والناس مش واخدة بالها طبعا إلا المؤمنين اللي هم هيكونوا مركزين قوي.
قصة نوح هي أساسا يعني لغاية آخر لحظة الناس برضو ما كانتش
منتظرة
أن يحصل الطوفان.
طبعا نوح دخل في السفينة في الفلك وقفل الباب والناس بتستهتر بيه، صحيح في نطر، طب إيه يعني كل يوم في نطر؟ بعدين بقى الطوفان أهلك الجميع وهم ندموا أن هم ما دخلوش في الفلك معنا.
طب ربنا يسوع المسيح وهو صاعد سيدنا قال كده للتلاميذ لكنكم ستنالون قوة ما تحل الروح القدس عليكم. انا هأجل الكلام على قوة الروح القدس دي لما نتكلم عن الروح القدس، بس انا عايزة اقف عند وتكونون لي شهودا في اورشليم وفي كل اليهودية والسامرة والى اقصى الارض. يعني نفسي نفسك تقول لنا يعني هو مفروض الكلام للكل مش بس كان للتلاميذ، فكل واحدة من دي هي تمثل ايه بالنسبة لنا؟
طبعا كلمة شهود معناها نشهد للمسيح وبره، نشهد للمسيح ولاهوته، مش بس مجرد كلامه بس لكن بطريقة حياتية ومعاشة. كلمة أورشليم اللي هي العاصمة اليهودية ما حولها اللي هي برضو الشعب اللي بيعرف ربنا، السامرة أقرب جار، بعدين كل الأرض كل الدنيا. فمعناها لما نبتدي نخدم أخدم قلبي الأول ده أورشليم، بعدين أخدم عيلتي دي اليهودية، بعدين أخدم جيراني دي السامرة، وبعدين أروح الكنيسة أخدم اللي عايز أخدمه بقى، أطفال كبار مسنين مرضى معوقين. فالترتيب لازم يكون الأول بخدمة القلب والعيلة، لأن أحيانا إحنا بنعمل العكس، قلبي من جوه مش مخدوم وأنا فيه خلافات بيني وبين أسرتي فأنا طفشان من البيت رايح أخدم في الكنيسة، مش مظبوطة، تبقى خدمتي مش مظبوطة فاشلة. اللي عايز يخدم صح وبأقل مجهود يجيب أعظم ثمرة يبدأ بالقلب والعيلة. طبعا أصعب خدمة هي خدمة القلب والعيلة. ليه؟ لأن أنا قلبي عشان أصلحه عايز مجهود، بينما الآخرين أنا ممكن أقول لهم كلمة يستجيبوا. حاجة تانية أن أسرتي دايما واخدة بالها من أخطاء وسلبياتي، الناس اللي بره مفكريني قديس، فلما أقول لهم كلمة بيسمعوها، بينما أسرتي مش هيخيل عليهم الكلام. فعشان كده خدمتي في البيت صعبة. فالمسيح عايزنا نبتدي بالصعب عشان التاني يبقى سهل قوي. اللي ينجح في خدمة قلبه خدمة بيته لابد هينجح في خدمة الكنيسة.
حلو خالص. الحته بتاعت تكونون لي شهودا والى اقصى الارض دي كانت يعني ربنا بيدعو الكل بقى للخلاص، مش اليهود بس.
طبعا،
لان برضو في البعض من غير المؤمنين بيشيع ان المسيح كان جاي فقط لليهود. يمكن ده موضوع لوحده ممكن نبقى ناخده طبعا. بس يعني هي
لا طبعا، المسيح جه للكل، هكذا احب الله العالم. وبعدين المسيح لما ارسلهم في الاول رسالة قال لهم الى مدينة للسامريين لا تذهبوا، لكن الا خرف اسرائيل ضل فقط، دي في المرحلة الاولى. لكن بعد كده ارسلهم الى اقصى الارض، لان واحد يقف عند المرحلة الاولى يعتبر دي القاعدة، ان قال لهم الى خرف اسرائيل ضل، بس لا دي مرحلة وهو لسه عايش بين وسطيهم. لكن بعد القيامة والصعود أرسلهم إلى أقصى الأرض، كل الشعوب كل الأمم دول الله.
الله كان قال لهم السامريين لا، بعد كده قال لهم السامرة برضه.
طبعا الله ما هواش إله متحيز لشعب معين. في العهد القديم لما كان يعني ماسك في شعب اليهود فقط، كان دي الركيزة اللي هيطلع منها للأمم، مش على أن دول بس هم شعب الله، دول الركيزة. عشان كده الآية تقول إيه؟ نورا استعلن للأمم ومجدا لشعبك إسرائيل. فالبلد دي أو الشعب ده هيبقى بس مجرد نقطة ارتكاز انطلق منها لبقية الأمم.
طب سيدنا معلمنا بولس الرسول في رسالة أفسس بيقول إن ربنا لما صعد يعني أجلسنا معه في السماويات، أقامنا معه وأجلسنا معه في السماويات. حتة أجلسنا معه في السماويات دي ازاي يعني؟ احنا لسه على الارض يعني، تنطبق ازاي على صعود المسيح وجلوسه في السماء؟
بص، في تعبير جميل جدا في التسبيحة يقول ايه عن العذراء: كل عجينة البشرية اعطتها بالكمال لله الخالق وكلمة الهي. كل عجينة البشرية يعني ايه؟ احنا كأن الطبيعة البشرية دي عبارة عن عجينة. العجينة دي باخد منها حتة حط عليها ختم، دي اسمها خطيرة الملاك. نفس العجينة حط عليها ختم تاني، دي قربانة. وبعدين الطبيعة بتاعتنا بقى حطيت عليها ختم شخصية ميري، فدي ميري. نفس العجينة حطينا عليها شخصية رفائيل، بقى ده رفائيل. فكلنا نفس العجينة بس علينا البصمة بتاعت الشخصية. فالعذراء اعطت للمسيح عجينة البشرية، حط عليها طبيعته شخصيته، خد بالك. فبقى الختم بتاع الحته دي بتاع المسيح، جسده الخاص اللي بنشاركه في الطبيعه. فهو لما اخذ الجسد ده اجلسه عن يمين الاب، كانه اجلس الطبيعه البشريه عن يمين الاب. اللي هي ما كانش ليها حق تجلس في الحته دي. كل عجينه البشريه بقت موجوده في السماء، وبعدين اصبح احنا من حقنا بقى نلزق فيه ونسكن كمان معاه هناك في السماء. فاحنا النهارده بوتنشالي يعني بالعربون، مش بالحقيقه تكمل بقى بالايمان والمعموديه والتناول والجهاد الروحي والموت والانتقال والقيامه في اليوم الاخير. كل ده بقى يحقق اللي قاله بولس الرسول: اقمنا معه واجلسنا معه في السماويات. اصبح النهارده من حقي اجلس في السماء بعد ما كانش لنا هذا الحق، بس هاخده بالقصة الطويلة بتاعت الخلاص.
حلو قوي. طب عشان اختم سيدنا حلقتنا وموضوعنا عن الصعود، يتقال كده ان التلاميذ بعد ما ربنا يسوع المسيح للمجد صعد قدام عينيهم ان هم ذهبوا فرحين. هذه محيرة جدا يعني، حتة ان هم يذهبوا فرحين دي مع ان هم شافوه صعد قدامهم يعني خلاص. يعني ما عادش بقى عندهم على ان هم ممكن يشوفوا قريب تاني يعني. بس غريبة جدا حكاية ذهب وفرش النيل.
هو سيد المسيح قبل الصليب كان قال لهم معلومة قد يكونوا تذكروا، قال لهم خير لكم أن أنطلق، لأنه إن لم أنطلق لا يأتيكم المعز. لما المسيح اتصلب هم حزنوا جدا لأن اتخذ منهم، ولما قام فرحوا جدا، فرح التلميذ إزراء الرب. فكان من المتوقع زي ما انت بتقولي ساعة الصعود يزعلوا ان بعد ما عاش معهم 40 يوم فرحوا بيه مرة واحدة خلاص مش هيشوفوه تاني. لكن لان اتربى جواهم الايمان بان صعود المسيح للسماء هيجعله حاضر في الكنيسة كل يوم بالروح القدس، ففهموا بقى فرجعوا فرحانين، واصبح من ساعة قيامة المسيح وصعوده الكنيسة عمرها ما تزعل، فيش زعل. قال لهم اي اراكم فتفرحون ولا ينزع احد فرحكم منك. فاحنا النهارده فرحانين سواء كان المسيح مصلوب يوم الجمعة العظيمة ولا قائم يوم العيد ولا في الخمسين ولا في الصعود وفي روح القدس، كل باستمرار احنا فرحانين دايما فرحانين. ودي برضه درس لينا ان احنا مهما كانت ظروف الحياة بتسبب حزن او كآبة او قلق، مفروض ان قوة القيامة اللي فينا تخلينا دايما نغلب المحزنات والمكئبات بتاعت العالم، نبقى دايما فرحانين. قلبنا اللي ارتفع مع المسيح في الصعود خلينا فرحانين. المسيح لما كان بيظهر في 40 يوم كان يظهر ويختفي، لكن لما صعد للسماء بقى حاضر في الكنيسة على طول والتلاميذ فاهمين دي. يعني انا في 40 يوم جايز اشوفك يا رب يسوع، جايز اقعد يومين ما اشوفكش، لما انت صعدت للسماء هشوفك على طول بالروح القدس في الكنيسة في القداس لما بيحضر على المسبح. عشان كده فرحانين، مش لان انت سبتنا، لانك هتبقى فينا. فالمعنى بقى واضح جدا في ذهنهم.
اكيد الفترة فعلا ربنا قعد معاهم دي يعني
فتحت كتير جدا فتحت كتير جدا من مداركهم، لان كانت امور كتير مش فاهمينها. لكن عالم المسيح صعب كانت اكتملت المعرفة، وبالحقيقة بقى كملت اكتر لما حل الروح القدس. المسيح قال لهم يعلمكم كل شيء ويذكركم بكل ما قلته لكم، فأصبح التلاميذ كمل في المعرفة اللاهوتية والروحية يوم العنصر.
تمام، أشكرك جدا يا سيدنا. يعني إن شاء الله ابتداء من المرة الجاية نتكلم عن الروح القدس والعنصرة. في نهاية الحلقة بشكر نفسك جدا يا سيدنا كتر خيرك. أحبائنا نرجو أن أنتم تكونوا استفدتوا واستمتعتوا معنا بالحلقة. انتظرونا بإذن ربنا في الحلقات الجاية. نشكركم ونشوفكم بخير.